التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. مسؤولون محليون يقولون إن داعش أغلق بوابات سد الرمادي. التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية على داعش في العراق وسوريا. منسق التحالف يقول إن القضاء على فكر داعش قد يستغرق جيلا أو أكثر. ومصدر أمني سوري يفيد بوصول آلاف المقاتلين العراقيين والإيرانيين لحماية دمشق. ذكر مسؤولون محليون أن مسلحي داعش أغلقوا بوابات سد الرمادي، ما أدى إلى تقليل المياه ومنح حرية حركة أكبر لمهاجمة القوات العراقية عند المصب على الضفة الجنوبية للنهر. وقال ناطق باسم محافظ الأنبار إن قوات الأمن سيتعين عليها الآن إعادة الانتشار بامتداد النهر لمنع المسلحين من التسلل. وأضاف الناطق حكمة سليمان أنه في السابق تعين عليهم مراقبة الجسور فقط وبعض المناطق، لكن النهر الآن أصبح من الممكن عبوره بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكر الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الدولي نفذت 18 ضربة جوية ضد أهداف داعش في 10 مدن عراقية منذ صباح يوم الثلاثاء، وأربع ضربات في سوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن من بين المدن التي وقعت بها الضربات في العراق الرمادي وسنجار وتلعفر وبيجي وكركوك والموصل والفلوجة. ذكر مبعوث الرئيس باراك أوباما المكلف بتنسيق عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأربعاء أن التنظيم يمثل تهديدا عالميا، والقضاء على فكره قد يتطلب جيلا أو أكثر. وفي كلمة ألقاها أمام منتدى في العاصمة القطرية الدوحة قال الجنرال المتقاعد جون ألن:
هذه ستكون حملة طويلة، ومن جوانبها مثل الحاق الهزيمة بأيديولوجية داعش، ما قد يتطلب جيلا أو أكثر، ولكننا نستطيع وينبغي أن نواجه هذا التحدي.
وأضاف آلان:
نحن نتبادل المعلومات لمنع وصول داعش إلى النظام المالي العالمي، وإننا نكشف نقاط وصولهم للدعم المالي في المنطقة وخارجها. وفي الغارة الأخيرة على مجمع أحد زعماء التنظيم أبو سياف في سوريا، جمعنا معلومات كثيرة عن العمليات المالية لداعش، ونحن نكتسب فهما أكثر وضوحا حول البناء التنظيمي لداعش ومشاريعه التجارية.
الجنرال المتقاعد جون ألن. نقل عن مصدر أمني سوري أن الآلاف من المقاتلين العراقيين والإيرانيين وصلوا أخيرا إلى سوريا للدفاع عن دمشق وضواحيها بدرجة أولى، وذلك بعد إعلان مقاتلين جهاديين أن العاصمة تشكل هدفهم المقبل. وقال المصدر الأربعاء لوكالة فرانس برس: وصل نحو 7000 مقاتل إيراني وعراقي إلى سوريا، وهدفهم الأول هو الدفاع عن العاصمة، موضحا أن العدد الأكبر منهم من العراقيين. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
كثف تنظيم الدولة الإسلامية هجومه على مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، والقوات الحكومية السورية تحاول صده. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش والمسلحين الموالين لها صدت هجوما لعناصر داعش في محيط معهد الأحداث ومحطة الكهرباء الرئيسية، وأن انتحار فجر سيارة مفخخة قرب محطة الكهرباء الرئيسية ما أدى لوقوع أضرار في المحطة وخروجها عن الخدمة، كما وجه سلاح الجو ضربات على أوكار داعش جنوب مدينة الحسكة. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن تنظيم داعش فجر 5 سيارات مفخخة في محيط معهد الأحداث جنوب مدينة الحسكة بنحو 10 كيلومتر. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في منطقة سجن الأحداث في جنوب مدينة الحسكة ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من داعش ومن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وأن تنظيم داعش استخدم أكثر من 400 مقاتل من مدينة دير الزور إلى جبهة الريف الجنوبي لمدينة الحسكة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر مسلحون معارضون للحوثيين أن غارات جوية شنها تحالف بقيادة السعودية قتلت مجموعة تضم نحو 20 مقاتلا حوثيا خارج مدينة عدن بجنوب اليمن الأربعاء، كما نفذت غارات في العاصمة صنعاء. استأنف ساسة وناشطون ليبيون الأربعاء محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء صراع على السلطة بين إدارتين متناحرتين في ليبيا. المحادثات تجرى في الجزائر. رفضت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش التعليق في مؤتمر صحفي الأربعاء على ما إذا كان يجرى التحقيق مع سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المستقيل ضمن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالفيفا. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى عدد من التقارير، منها آخر المستجدات على صعيد مقاتلة تنظيم داعش في الأنبار، ولجنة النزاهة النيابية تحول عشرات الملفات إلى الادعاء العام للبت فيها، والعراق يطلب قرضا بنحو 1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لسد العجز هذا العام، وبرلمان وإقليم كردستان يصادق على طلب حكومي بالسماح لها من الاقتراض من مؤسسات دولية بسبب العجز في ميزانيتها أيضا جراء عدم صرف الحكومة الاتحادية مستحقاتها المالية. كما سنستمع إلى المحور الثاني من المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح في هل ساهمت الأزمة الراهنة في توحيد العراقيين؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى الأنبار وآخر مسجدات فيها، خاصة تضييق الخناق على تنظيم داعش في الرمادي لاقتحام المدينة. التفاصيل من رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، لا تزال هنالك عملية تضييق الخناق على مدينة الرمادي، ولا تزال المدينة محاصرة بالكامل. اليوم كانت هنالك اشتباكات في أكثر من جهة، خاصة في القاطع الجنوبي لمدينة الرمادي. القوات الأمنية تتقدم ولكن بشكل بطيء حول محيط المدينة، وخاصة في الجزء الجنوبي. القوات الأمنية استطاعت من السيطرة مؤخرا على جميع الطرق الرئيسية قضاء هيت غربا ومدينة الرمادي شرقا، وصولا لمناطق الجنوبية في الطاش والحميرة، وصولا لمناطق 35 كيلو ومناطق 18 كيلو. أيضا المناطق الشرقية والمناطق الشمالية من مدينة الرمادي اليوم كانت هنالك اشتباكات منذ ساعات صباح هذا اليوم، هي الأعنف من نوعها منذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي. أما عن داخل مدينة الرمادي فلا يزال تنظيم داعش يغلق سدة الرمادي، هذه السدة التي تقع غرب المدينة وهي تسيطر على كميات كبيرة من المياه، وقد انخفض منسوب نهر الفرات بشكل كبير. هنالك تحذيرات من قبل مجلس محافظة الأنبار وكذلك من المحافظة بأن الإبقاء على غلق هذه أو هذا السد سيتمكن من خلاله مسلح داعش من قطع المياه وصولا للمناطق الشرقية من المحافظة، خاصة في مناطق الخالدية والحبانية وعمرية الفلوجة، وكذلك تأثر مناسيب نهر الفرات من في المحافظات الجنوبية. وهنالك مناشدات التدخل العاجل من أجل إعادة السيطرة على هذا السد بسبب تحكم عناصر داعش والسيطرة عليه. أما عن بقية المناطق في مدينة الرمادي لا تزال هنالك بعض الاشتباكات وبعض القصف هنالك في المناطق الشمالية والوسطى. اليوم تم الإعلان عن مقتل أكثر من 13 مسلحا في مناطق متفرقة من مدينة الرمادي جراء القصف الذي تنفذه طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي، خاصة في مناطق بفراج والبغانم والمناطق الجارية وصولا إلى المناطق الوسطى والأحياء السكنية الوسطى داخل المدينة. لا يزال هنالك تنظيم داعش يقوم ببعض الممارسات، خاصة إجبار بعض الشباب على الانتساب والتطوع من أجل التطوع لمقاتلة القوات الأمنية وانضمهم إلى مقاتلي تنظيم داعش. أما عن بقية المناطق في محافظة الأنبار فلا تزال هنالك معارك عنيفة بحسب قوات أمنية عراقية تخوض الآن. هنالك معارك في المناطق الفاصلة ما بين مدينة سامراء ومناطق الثرثار أقصى جنوبي غربي محافظة الأنبار، ولا تزال هنالك عملية تقدم للقوات الأمنية صوب سيطرة على ناظم الثرثار وصول إلى مناطق حزام سامراء في الجزء الجنوب الغربي لمدينة الرمادي. أما عن مدينة الفلوجة فاليوم أيضا كانت هنالك حصيلة نوعا ما مرتفعة، حيث قتل 5 أشخاص وإصيب 7 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. وأيضا اليوم كان هنالك قصف لمناطق متفرقة من مدينة أو قضاء القرمة جنوبي مدينة الفلوجة، ولا تزال هنالك معارك واشتباكات قد حصلت في مناطق الشيحة والصبيحات. هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
سيدتي ساتي، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع. نبقى مع ملف من الميادين والوجه الآخر للإرهاب ألا وهو الفساد، حيث أكدت لجنة نيابية معنية تسليما للدعاء العام عشرات الملفات للتحقيق فيها تشمل وزارات هامة بينها وزارة الدفاع. التفاصيل من رامي أحمد.
أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب إنها سلمت الادعاء العام 82 ملف فساد كانت معطلة منذ الدورات النيابية السابقة. وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذه الدفعة من ملفات الفساد تعد الأولى وتشمل شتى مؤسسات الدولة وستليها دفعات أخرى، موضحا أن الملفات تخص وزارات مثل الكهرباء والتجارة والدفاع فضلا عن أمانة بغداد والبنك المركزي.
لجنة النزاهة صار عندها تنسيق ويا رئاسة الادعاء العام، واتفقنا على صيغة جديدة لمتابعة الملفات المحالة أساسا إلى هيئة النزاهة وإلى القضاء. فوضعنا آلية مع السيد رئيس هيئة الادعاء العام، وأول مجموعة حولنا 82 ملف مختلف القضايا، هي ملفات من الدورات السابقة محالة للنزاهة لم تحسم، قضايا تخص وزارة التجارة، وزارة الكهرباء، العقود في زمن أيهم السامرائي، وزراء آخرين، ملفات أمانة بغداد، ملف وزارة الدفاع، ملفات البنك المركزي، عندنا ملفات أخرى بعد ما نختم كل أوراقها ومتطلباتها نحولها إلى هيئة الادعاء العام.
الخبير القانوني علي التميمي من جانبه أكد أن الخطوات التي اتخذتها لجنة النزاهة في مجلس النواب بتقديم ملفات الفساد مباشرة إلى الادعاء العام تعتبر قانونية، مضيفا أن المادة الأولى من قانون الادعاء العام تنص على أن هذا الجهاز يمثل المجتمع العراقي ككل، وهذه القضايا تخص المال العام.
استنادا للمادة الأولى من قانون جهاز الادعاء العام في العراق أن الادعاء العام هو يمثل المجتمع العراقي ككل، بالنتيجة عندما يكون هناك جريمة فإن أحد أطراف تحريك الدعوة المنصوص عليها في قانون وصول المحاكمات الجزائية هي جهاز الادعاء العام. لهذا السبب جهاز الادعاء العام هو منظومة قضائية ويمكن تحريك هذه الإجراءات وإحالتها طبعا من قبل المدعي العام في المنطقة إلى قاضي التحقيق بعد أن يقوم بالإجراءات التحقيقية يقوم بإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهذا الطريق المناسب والأسرع.
أما الناشط المدني سعيد موسى فقد شدد على ضرورة الكشف عن الوجهة التي ذهبت إليها الأموال في ملفات الفساد هذه، مطالبا بالكشف أيضا عن نسب إنجاز المشاريع في تلك الوزارات.
هذه خطوة مهمة جدا، وأعتقد ليست سهلة وليست بسيطة حقيقة. ملفات نحتاج كشعب إلى معرفة أين ذهبت الأموال شلون تم التصرف فيها، نسب الأموال اللي تم تهريبها خارج العراق، نسب الأموال اللي تم بها أن يكون هناك سوء إدارة، ليس الثلاثة. عملية الفساد حقيقة نحتاج إلى إجراءات وقائية متكاملة قبل أن نحيل إلى التحقيق. احنا كناشطين هاجسنا هو معرفة مدى الإنجاز بالمشاريع اللي تم التصويت عليها بالفترة السابقة ولم تنجز ولا توجد نسب إنجاز.
وكان الادعاء العام قد وجه كتابا قبل أيام إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب لإخباره بالجنايات والجناح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي، وتضمن طلب المستندات وأدلة الإثبات كافة في حال ورودها إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
سيداتي سادتي، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى الرسالة الصوتية، لكن أذكركم بأنه يمكن التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب البحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر والمساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. من ديالى محمد يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر، ومن كربلاء حسن يرجو من وزارة الدفاع العمل بنظام البديل، لأنه كما يقول إحنا جنود، حالتنا حالة وما زلنا في السواتر الترابية لفترات طويلة. عبد الصاحب النعماني أيضا يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر، وكذلك المهندس الاستشاري المدني تحسين بكر من أربيل. هنالك أيضا رسالة من حارث الجبوري يهدي تحياته، وأيضا يشيد ببرنامج شباب النهرين والمواضيع الهامة الذي يناقشها. وكذلك هناك رسالة من جاسم عبد الحسين حمد من البصرة يقول أنتظر منذ عامين لقاء محافظ البصرة، في إشارة إلى الروتين الذي يعاني منه. عماد زويد الصفراني يقول على الحكومة المركزية الاتحادية أن تراعي شريحة الفقراء في هذا البلد من خلال محاربة الفساد الذي هو السبب الرئيسي لتردي الحالة المعيشية للمواطن، يقول بالأخص في محافظة السماء التي هي أكبر محافظة في التجاوزات الإدارية والمالية حسب قوله، لكنه يشير إلى موضوع الفساد الذي هو يعم كل المحافظات دون استثناء وبحاجة إلى مواجهات. وهنالك لدينا اليوم تقرير خاص عن هذا الموضوع، حيث أن اللجنة النيابية للنزاهة تؤكد أنها حولت العشرات من ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار على مستوى الوزراء وما دون.
نشكر إذاعة العراق الحر. بالنسبة لتجهيز الطاقة الكهربائية وفق الجدول المعلن لدى وزارة الكهرباء حسب المناطق وحسب الجدول، يجددون الكهرباء كل ساعتين أو كل أربع ساعات، ولكن الأمر الذي هو ريبة وشيك هو أن الكهرباء تأتي لمدة دقيقتين وتنغفل على مدى 10 مرات. هذا أمر متعمد ونقصد منه والضرر بالمواطن، حيث أن الأسئلة الكهربائية لا تحتمل الانقضاء والاشتغال، ولو بقي المواطن على رحمة المولد أفضل من أن تحطى له الكهرباء وتفصل. والأكثر من هذا عندما نتصل بجهة أمنية لغرض تولي أمر المراقبة، لأن من عمل العقاب أساء الأدب، وهناك من هو متلبس بلباس الدولة ويعمل ضد الدولة على ضرر المواطن. المهندس ياسر الشيخ الريوش، نشكر العشرة منطقة الأردني مجد الصدر.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
يا حرير من ضاقت الكلمة من فوق الشفاي، يا حريمة يا حريمة. يا حليمة أخذك لا 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 باخذك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حليمة يا حليمة أخذك لا 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 باخذك ما نسال وفاصري بين الطوايف يا حليمة يا حليمة ولك لا ولك لا 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 ما نسال وفاصريت بين الطوايف يا حريمة يا حريمة
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين من جديد. واضطرار العراق بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد وقتال داعش للاقتراض الخارجي كما جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية هوشيار زيباري لإذاعة العراق الحر في عمان على هامش اجتماعات العراق وصندوق النقد الدولي التي تابعتها لنا الزميلة فائقة رسول سرحان.
قال وزير المالية هوشيار زياباري إن العراق طلب من صندوق النقد الدولي مساعدة مالية عاجلة تقدر ب 850 مليون دولار لتغطية العجز الحصري في الموازنة المالية. تصريحات وزير المالية هذه جاءت على هامش الاجتماعات التي بدأت صباح الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان بين العراق وصندوق النقد الدولي.
فمشاوراتنا هالمرة كانت بعد مشاورات الربيعية في واشنطن، وطلبنا مساعدة مالية مستعجلة من صندوق النقد الدولي اللي تقدمها إلى كل دول العالم. فالمبلغ اللي نبحث وياهم هو مبلغ بحدود 850 مليون دولار، ما عندهم شروط حقيقة، لكن لازم ببعض الالتزامات أو الإجراءات اللي احنا نأمل، مثلا بعض الإصلاحات الاقتصادية، مثلا شلون احنا راح نغطي هذا العجز الموجود، شنو إجراءات، هي مو شروط إطلاقا، لكن رسالة نوايا، خطة إطارية للمستقبل. احنا حتى لو هم ما يقولون احنا بحاجة الى اصلاحنا في وضعنا، وعندنا ازمة قتال يومي مع داعش.
واشار زياباري الى ان الاعباء المالية التي ترتبت على الحكومة العراقية لدعم الجهد العسكري لمحاربة داعش وازمة النازحين كبيرة جدا، الامر الذي يتطلب اجراء اصلاحات اقتصادية ولا يمكن الاعتماد على الموارد النفطية فقط.
المصاريف اللي صارت فيها داخلية وللأسلحة وللعقول المتطوعين والحشد وبيشمارجا هسه ندفع أيضا جزء بسيط منها، أيضا للنازحين والأضرار التي لحقت بالزراعة بالصناعة بتعطيل كل شيء، يعني مبلغ مهول مع انخفاض أسعار النفط، وأيضا هذا أثر علينا. أزمة إنسانية، العراق حاليا عنده حوالي 3 مليون نازح داخل بلدهم.
وردا على سؤال حول هل ستتمكن الحكومة العراقية من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بدون استدانة، أجاب زياباري قائلا
احنا ده ندفع ورح ندفع، هذا الشيء اللي أمناه وهذا اللي تعهدنا لشعبنا، انه مسألة الرواتب الحكومة مكلفة بتأمينها والتزمنا بهذا العهد والالتزام، ايضا بالنسبة للغذاء بالنسبة للدواء بالنسبة لاحتياجات دفاع عن البلد ضد إرهاب داعش، هاي كلها مؤمنة ومضمونة. وظروفنا بدأت تتحسن من الشهر اللي فات وهذا الشهر، إنتاجنا زاد، عار شوية تعدلت والنفط، فلذلك فإحنا في وضع، لكن لابد أن نحسب لكل لابد نأمن الأموال حتى نسد هاي الفجوة المالية.
وبيّن زياباري أن الحكومة العراقية ستبدأ أوائل شهر آب المقبل بجملة إصلاحات اقتصادية، حيث سيتم فرض التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية وفرض الضرائب على المبيعات.
والبارحة اتخذنا قرار من 1/8 راح نبدأ بتنفيذ التعرفة الجمركية في كل المنافذ الحدودية، الضرائب اللي اقترحناها على المبيعات راح أيضا نبدأ بتنفيذها من احنا متأخرين جدا، تأخرنا بسبب أنه تعليمات تنفيذ الموازنات أخرت في مؤسساتنا، مع الأسف خسرنا وقت ثمين، لكن احنا متمسكين وملتزمين بجمعيات.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وتداعيات الأوضاع الأمنية ومواجهة تنظيم داعش وما يتسبب ذلك من مصاعب مالية خاصة بالنسبة لإقليم كردستان بسبب عدم استلامه أيضا ميزانيته المقررة من بغداد لنحو عامين، حيث صادق برلمان الإقليم اليوم على مشروع قانون يسمح لحكومة الإقليم الاقتراض الخارجي حتى مبلغ 5 مليارات دولار لسد العجز الحاصل في موازنته جراء ذلك. تفاصيل من عبد الحميد زباري.
صادق برلمان كردستان العراق على قانون يتيح لحكومة الأقليم الحصول على قروض دولية تصل إلى حوالي 5 مليار دولار لسد العجز الموجود في ميزانيتها بسبب تدهور العلاقات المالية بين بغداد وأربيل منذ بداية العام الماضي 2014. وقطعت الحكومة الاتحادية بداية العام الماضي ميزانية حكومة أقليم كردستان البالغة 17% ضمن الموازنة العراقية العامة، ولم تطلقها إلا بعد الوصول إلى اتفاق ضمن قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي 2015. إلا أن حكومة الأقليم ما تزال تقول إن بغداد لا ترسل ميزانيتها بشكل كامل. ومنذ بدء هذه الأزمة الاقتصادية لم تستطع حكومة الإقليم الاستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام، والتي تتأخر عن موعدها لأشهر مع وقف جميع المشاريع الإعمارية والتنموية والخدمية وعدم دفع مستحقات شركات القطاع الخاص التي تطالب أيضا بمستحقاتها المالية. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قالت هيفا حاجي مقررة لجنة المالية في برلمان كردستان العراق إن مسودة القانون وصلت إلى البرلمان منذ العام الماضي، لأنهم قاموا بدراستها من جميع الجوانب قبل مناقشتها في جلسات البرلمان والمصادقة عليها. وأضافت قائلة وصلت مسودة هذا القانون منذ شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، ولكن البرلمان قام بدراسة الموضوع من الجانبين الشرعي والاقتصادي ومدى حاجة الحكومة لهذه القروض، وحاولت الحكومة من جانبها تجنب الحصول على قروض مالية، ولكن الأزمة الاقتصادية لم تنتهي. وأشارت حاجي إلى أن هذه القروض سوف تستخدم لدعم مشاريع القطاع الخاص في الإقليم، مواضحة بالقول هناك نوعان من المشاريع، الطويلة الأمد والقصيرة. والقصيرة الأمد تم إيقافها بشكل كامل، والطويلة الأمد أبرمت حكومة الإقليم اتفاقيات مع الشركات منذ عام 2013 وبحاجة إلى عدة سنوات لإكمالها. وهذه المشاريع تعتبر من مشاريع البنية التحتية وأغلبها خدمية، وستخصص هذه الأموال لدعم هذه المشاريع. وبحسب قول مقررة لجنة المالية في برلمان كردستان، فإنهم سوف يمارسون دورهم الرقابي عند حصول حكومة الأقليم على هذه القروض الدولية. في الفقرة التاسعة من القانون سيمارس البرلمان الدور الرقابي على هذه القروض، انتهى التعليق. فيما يرى المراقبون الاقتصاديون إن لهذه القروض جوانب إيجابية وسلبية، وضرورة التعامل بحذر معها لمنع وقوع الأقليم تحت طائلة القروض وفوائد المؤسسات المالية التي ستمنح هذه القروض لحكومة الأقليم. وبهذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي الأكاديمي إدريس رمضان لإذاعة العراق الحر:
هناك جانبين بالنسبة لهذا القانون. الجانب الأول، يستطيع حكومة أقليم كردستان أن يقود حل هذا العجز الذي قد لاقاه خلال عام 2004 لحد الآن من خلال الأزمة المالية الذي قد لاقاها حكومة الأقليم وكذلك حكومة العراق بشكل أزمة. هذا حسب استفادة حكومة الأقليم من هذا القرض عندما يقوم باسترداد قروض سواء كان من الشركات الأجنبية ومن الدول التي قد تعطي لأقليم كردستان مقابل أي نفع. أما بالنسبة للجانب الثاني، هناك تأثيرات سلبية على حكومة أقليم كردستان، لن تستطيع حكومة أقليم كردستان أن تسد هذه القروض حسب مدتها المحدودة. هذا يؤدي إلى تراكم القروض على عاتف حكومة أقليم كردستان.
ولكون الأقليم ما زال جزءا من الحكومة الاتحادية في العراق، فإنه بحسب قول الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الكردي رمضان يستطيع الحصول على القروض بسبب مكانه السياسي والاقتصادي في المنطقة. ويوضح بالقول:
يجب الأخذ بنظر الاعتبار الموقع الحالي السياسي والقانوني وكذلك الاقتصادي بالنسبة لحكومة أقليم كردستان وكذلك علاقاته الدبلوماسية مع الدول سواء كان الأجنبية أو الدول الأخرى. لذلك يستطيع حكومة أقليم كردستان من خلال هذا المنصب أن يستطيع أن يحصل على تلك القروض.
إلى هنا انتهى تعليق المحلل الاقتصادي الأكاديمي إدريس رمضان. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الدولي نفذت 18 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في 10 مدن عراقية منذ صباح الثلاثاء، وأربع ضربات في سوريا. وذكرت قوة المهام المشتركة في بيان الأربعاء أن من بين المدن التي وقعت بها الضربات في العراق الرمادي وسنجار وتلعفر وبيجي وكركوك والموصل والفلوجة. ذكر مبعوث الرئيس باراك أوباما المكلف بتنسيق عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الأربعاء أن التنظيم يمثل تهديدا عالميا، والقضاء على فكره قد يتطلب جيلا أو أكثر. الجنرال المتقاعد جون ألن صرح بذلك أمام منتدى في العاصمة القطرية الدوحة. صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء بأن صادرات العراق من النفط الخام ستزيد 100,000 برميل يوميا في المتوسط في حزيران بفضل طرح خام البصرة الثقيل. ذكر مسلحون معارضون للحوثيين أن غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية قتلت مجموعة تضم نحو 20 مقاتلا حوثيا خارج مدينة عدن بجنوب اليمن الأربعاء، كما نفذت غارات في العاصمة صنعاء. استأنف ساسا وناشطون ليبيون الأربعاء محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء صراع على السلطة بين إدارتين متناحرتين في ليبيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من هذه الساعة التي سوف نستمع فيها الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن هل ساهمت الأزمة الراهنة في توحيد العراقيين. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن هل ساهمت الأزمة الراهنة في توحيد العراقيين؟
أعزائي المستمعين، بدأت الدعوات لتوحد العراقيين عموما وضد تنظيم داعش على وجه الخصوص منذ بداية الأزمة حين اجتاح تنظيم مدينة الموصل ومحافظات يعني نينوى وصلاح الدين وديالة في حزيران عام 2014 الماضي. وإن كانت طبعا السنوات التي سبقت هذا التاريخ بعد نشوب العنف الطائفي عام 2006 قد شهدت العديد من الدعوات المتكررة والمستمرة بهذا الاتجاه، وأسهمت إلى حد ما في إيجاد حالة من الوعي لدى المواطن بضرورة نبذ كل ما يفرق العراقيين وتبني التوجهات القاضية بالتمسك بالهوية الوطنية العراقية الخالصة من أي انتماء عدا الانتماء للوطن الواحد، سيما بين جمهور المثقفين والمتعلمين من الناس. من الأمثلة على دعوات التوحد ما شهدناه ونشهده كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الانترنت وحتى في بعض وسائل الإعلام، وعلى وجه التحديد بعض المبادرات الفردية والمجتمعية بهذا الاتجاه. نذكر على سبيل المثال أقرب الأمثلة، كان بعد ما حصل أثناء زيارة الإمام الكاظم من أحداث عنف اتهم فيها يعني بعض الناس، وكان السبب أثبتت التحقيقات أنه بعض من أرادوا إثارة الفتنة، كان هناك شاب يقف عند طرف جسر الأئمة من جهة منطقة الأعظمية ويعلق لافتة على صدره يقول، كتب في هذه اللافتة: أنا سني وأحب أخي الشيعي. طبعا هذا الفيديو الذي يصور هذا الشاب الذي كان يقف هناك ويمر به الزائرون بعد انتهاء الزيارة قادمين من منطقة الكاظمية، كانوا يحتضنوه ويعني يصافحوه بحرارة. هذا الفيديو شهد وقع كبير لدى جمهور المتابعين، وغيرها وغيرها من الدعوات، وأيضا ما قام به مجاميع من الشباب بتنظيف منطقة الأعظمية التي شهدت أحداث عنف أثناء هذه الزيارة. هذه فقط أمثلة، المبادرات مستمرة وكثيرة. طبعا يجب أن لا نغفل أنه بالمقابل حاولت للأسف وسائل الإعلام وبعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات السياسية وحتى داعش حاولوا استغلال الأزمة الراهنة في إثارة الفرقة بين العراقيين ورفع مستوى الشحن الطائفي والمناطقي والدعوة إلى التفرقة والطائفية بشكل كبير جدا، وللأسف نجحوا يمكن القول إلى حد ما لدى جمهور من الناس، من عذرا عن التعبير ربما يكونوا ذو وعي قليل إزاء حقيقة ما يتم بثه من رسائل للفرقة والتنازع. هنا يبرز السؤال الأهم في هذا الموضوع كما أعتقد، يعني أنه هل ساهمت هذه الأزمة في إعادة توحيد العراقيين وإيجاد وعي مجتمعي لدى الشارع بهذا الخصوص، وإيجاد وعي لدى الشارع بأن ما يراد هو تمزيق وحدة الصف العراقي من الكثير من الرسائل التي ترسل بها وسائل إعلام أو خطابات سياسية فيها شحن طائفي وما إلى ذلك، وحتى ما يقوم به داعش بهذا الخصوص؟ وهل يمكن التعويل على هذا الوعي في إعادة توحيد الصف العراقي؟ وما مدى التطبيق الواقعي لما نراه ونسمع من دعوات ومبادرات للتوحد على أرض الواقع، وأين يمكن أن نرى صداها؟ أيضا من الأسئلة اللي يطرحها هذا الموضوع، ما الذي نحتاجه لدعم هذه الدعوات والتوجهات نحو التوحد وتحويلها إلى واقع فعلي ملموس في الشارع العراقي؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك التعليق لكم. بداية معنا كل من المواطنين آلاء شاكر، أحمد صباح، مؤيد عباس على التوالي يعلقون على هذا الموضوع، دعونا نستمع.
يبدو ظاهرا على الطبقة الشعبية أنها موحدة، لكن هناك أمور خفية، يعني العنف الإرهاب ولد شعور بالانتقام. هذا حتى إذا كنت أنا اليوم مثقفة لكن أحمل نزعة، يعني نزعة انتقام. أنا أخي ذهب مثلا على سبيل المثال بانفجار اليوم، يعني أنا أحقد على من ارتكب هذه الجريمة إذا كان مني أو إذا كان من قومية أو مذهب مختلف. يعني هي زرعت للأسف، وهذا زرع طائفي، زرعت الطائفية بين أبناء المجتمع الواحد على مدى 10 سنوات، كانت مختفية في زمن النظام السابق لأنه بالخوف بالسلاح. اليوم مساحة الحرية أعتبرها يعني خاطئة التي منحت للإنسان العراقي، جعلته يعني يفكر بطريقة أخرى، يغير سلوكياته، نمطية تفكيره. قضية محادون أعتقد يعني أنها غائبة.
ظروف اللي تمر بالبلد من تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية وكذلك الظروف السياسية كلها يعني أدت ودفعت بالمجتمع إلى الانقسام والتشظي بسبب الخطابات السياسية وكذلك حتى الحملات العسكرية التي يعني قد تحمل في بعض طياتها يعني قضايا طائفية، وبالتالي أدت إلى انقسام المجتمع وتشظي إلى أكثر من فئة وأكثر من قسم.
تاريخ العراق منذ تأسيس الدولة العراقية أو ربما من عهد نبوخذ نصر لحد الآن العراقيين ما متوحدين، ويومية أما غزو أو بيناتهم متناحرين. هو هذا طبيعة البشر العراقي، طبيعته هو أيديولوجية البشر العراقي، وضعيته يعني يعني لأن كثير من المكونات كثير من الفئات ومن الصعوبة يتحد، لأن أكو جدل فكري داخله، موجود أثنيات، موجودة الكثير من المعتقدات تخليه يتفرق ما يتوحد.
مستمعينا، كيف يعلق المراقبون على هذا الموضوع؟ بداية معنا الدكتور إحسان الشمري وهو محلل سياسي يعلق على هذا الموضوع فيقول:
يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال الانطلاق نحو حكم مطلق في موضوع وحدة أو تشظي العراقيين على أقل تقدير إذا داعش بالتحديد، سيما وأن هناك انقساما حتى على مستوى الحرب ضد داعش داخل المحافظات أنفسها التي تعرضت إلى حد كبير إلى ذلك التمدد الكبير من داعش. من وجهة نظري أن هذا الموضوع على الرغم من وجود هذه المساحات من التباين في وجهات النظر، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هناك نواة جيدة قد ظهرت كشخص على مستوى المعارك. هناك تموضح لاصطفافات مجتمعية، السنة والشيعة والكرد إلى حد ما أزاء الخطر، لكن من وجهة نظري الموضوع بحاجة إلى مزيد من المراكمة وبناء الثقة.
سيداتي سادتي، استمعت من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن هل ساهمت الأزمة الراهنة في توحيد العراقيين؟ انتظروا مواضيع وزوايا جديدة من المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
يا سراد وأني ظن هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج في دائرة الضوء لزميلة سميرة علي مندي. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. وسط تساؤلات حول أسباب تأخر تحرير مدينة سنجار، تؤكد وحدات قتالية يزيدية استعدادها لتحرير سنجار بالكامل من قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش. وكان مسلحو داعش سيطروا على قضاء سنجار مطلع آب الماضي وقتلوا واختطفوا الآلاف من اليزيديين واليزيديات. وتشكلت وحدات قتالية من اليزيديين للدفاع عن جبل سنجار بعد أن هربت العوائل إلى الجبل، وهذه الوحدات تابعة لأحزاب كردستانية من داخل العراق وخارجه. حسن شاب يزيدي في العشرينات التحق بوحدات مقاومة سنجار، وهي وحدات تشكلت وتدربت على يد مسلحي الهبجة الكردية التركية واليبجة الكردية السورية. ويؤكد حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المزيد من الشباب والشابات اليزيديات يلتحقن بوحدات مقاومة سنجار اليبشة.
أكثر من عمسين حسنا. كل يوم الزوجين، كل يوم البنات والشباب، كل يوم الزوجين يفتحوا مثلا حاجة أكثر من بجمال أبو حمنا، وعلى قمنا وهي كل الأحزاب ماكو مشكلة، بس وهي مجموعة البارتي الديمقراطي من زين البارتي الديمقراطي صراحة ومصلنا.
نعم. وش وقت التحقت بقوة حماية سنجار؟ من داعش دخل إلى سنجار؟
لا، قبل داعش أنا علاقة ويا جماعة الصدقاء وجماعة عبد الجلال، عشان أروح على القبيل ويجي.
نعم.
وهي عنده علاقة ويا اليافكة وعنده علاقة بجماعة عبد الجلال.
نعم. ولتسليط المزيد من الضوء على وحدات مقاومة سنجار، أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع القيادي سرحت شنغالي الذي أكد أن أعداد المقاتلين والمقاتلات بالآلاف، وهناك المزيد من اليزيديين المتطوعين يتلقون تدريباتهم في محافظة الحسكة السورية، مشيرا إلى أن الوحدات تضم مقاتلين يزيديين من تركيا وسوريا وأوروبا أيضا، لكن الأغلبية هم من اليزيديين العراقيين. شنغالي تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عن أسباب تشكيل وحدات مقاومة سنجار.
تم تشكيل وحدات مقاومة سنجار ضمن التهديدات التي ألحقت بشعبنا اليزيدي بعد انسحاب البيشمركة من منطقة سنجار 3 أغسطس. هذه القوة تشكلت ضمن إمكانيات بسيطة وإمكانيات قليلة جدا، يعني المساعدة التي تم تقدمها من قوات الكردية مثل قوات دفاع الشعب الكردستاني هبجة وأيضا وحدة دفاع الشعب يبجة عن المساعدة العسكرية لنا. وضمن هذه المساعدات تم تشكيل هذه الوحدات. هذه الوحدات مشكلة من شباب وفتاة اليزيديين الموجودين في الجبل، خاصة النازحين أيضا. نحن مجبورين لتشكيل مثل هذه القوة، لم يبقى أي مجال لنا يعني في هذه النطاق، خاصة في الجمهورية العراقية، ونحن كشعب شعب يزيدي يجب أن نعمل على يعني تخليص شعبنا من الهجمات الداعشية والإرهابية.
وهل بينهم يزيديون قدموا من أوروبا للتطوع؟
لحتى الآن لا لم يتم أي تطور من أوروبا، لكن اليزيدين الموجودين في أوروبا يأتون إلى سنجار ويتطوعون في هذه الوحدة، لكن من الجنسية الأجنبية حتى الآن لم يتم أي تطور. لكن نحن ننادي، يعني ننادي جميع الشعوب التي تريد النضال في هذه الوحدات والمشاركة معنا من أجل تحرير سنجار وتحرير الشعب اليزيدي، وخاصة المواطنين والفتيات المخطوفين يعني الآن في أيدي داعش.
هل هناك شباب كانوا أو شابات مختطفات أو كانوا مختطفين وهربوا من مناطق سيطرة داعش والتحقوا بكم كمسلحين؟
نعم يتواجد بيننا بعض من الفتيات.
كيف هو التنسيق بينكم وبين القوات الأخرى مثل قوات التابعة لوزارة البيشمركة؟
التنسيق يتواجد في نطاق محدد، يعني نطاق صغير جدا. بيننا يتواجد بعض من الرفاق اليزيديين الذين يناضلون في إطار وحدات مقاومة السنجار. عندما يذهبون إلى إجازة بأهلهم في الطريق يواجهون بعض من المصاعب، خاصة من قوات الأصايش البيشمركة، يتم القبض عليهم، يتم تحريكهم، يتم قولهم اتركوا هذه المقاومة، لماذا هذه الوحدات؟ يتواجد يعني قوة البيشمركة يناضل في سنجار.
وجميع عناصر وحدات مقاومة سنجار يعني هم عراقيون؟
الأكثرية هم يزيديين، هم عراقيين يزيديين فقط. هناك يعني بعض من الرفاق من جميع أقسام كردستان، يعني من شمال كردستان وأيضا من روش أبا.
طيب وفي هذه الحالة كيف يمكن اعتبار هذه القوة قوة عراقية إن كان فيها عناصر يحملون جنسية السورية أو التركية؟ كيف يمكن اعتبار هؤلاء يعني ضمن الوحدات العراقية أن تكون تابعة للجيش العراقي؟
نحن رأينا ما حصل فينا قوات البيشمركة في الإقليم، كيف تركوا أخواننا، كيف تركوا أرضنا. لكن هنا هذه المقاومة التي تم تشكيلها مقاومة حرة لها قوانينها. عندما يتم التنسيق بشكل مباشر يعني مع الجمهورية العراقية ننادي جميع حاجات الجيش ونستطيع أن نقول نحن كجزء من هذا الجيش.
ولماذا لا تطالبون بأن تصبحوا جزءا من منظومة وزارة البيشمركة في إقليم كردستان؟
الإقليم لا يقبل بهذه النقطة، يعني الإقليم يتهمنا نحن، يقول أنتم جزء من حزب العمال الكردستاني، جزء من يفقة. نحن لسنا لنا علاقة كجزء من يفقة أو جزء من حزب العمال الكردستاني يعني يفقة. نحن نريد تخليص شعبنا، يعني نحن نريد المقاومة من أجل شعبنا، نقبل بهذه النقطة. لكن يعني الإقليم لا تقبل أن نكون جزء من وزارة البيشمركة.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
قوة حماية سنجار أيضا قوة إيزيدية تشكلت بعد هجمات داعش على قضاء سنجار، وأثارت عملية اعتقال مسؤول القوة القيادي حيدر ششو الاستياء في الأوساط اليزيدية وداخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني، رغم إعلان رئاسة إقليم كردستان أن أسباب الاعتقال تعود إلى تشكيل قوة عسكرية خارج القانون. وذكر داود جندي نائب المسؤول عن قوة حماية سنجار أن القوة أصبحت اليوم تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إطلاق سراح حيدر ششو. وقال جندي في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
بعد إطلاق السيد حيدر والإخراج عنه، حكومة الإقليم متمثلة بوزارة البيشمركة وافقت أن تضم مقاتلين إلى وزارة البيشمركة. وحقيقة الأمر في حد الآن لم يتم تثبيتهم كقوات بيشمركة تقليدية، يعني حسب الضوابط الإدارية، ولكن قد تم منحهم مساعدة مالية لمدة شهر. لحد الآن التشييد لم يتم بشكل دقيق ولا حتى إقامة إدامة الاستخدام.
وهل ما زال سيد حيدر ششو هو من يقود هذه القوة؟
نعم بالتأكيد. نعم. يعني قوة حماية سنجار ومن المقاييس أو الشروط كمبدأ عام لقوة حماية سنجار أن هذه القوة هي باقية وأن هذا الاسم هذا باقي.
نعم.
حتى وإن تم خلاصه في شروط البيشمركة.
نعم.
لأن هذا المجموع من مقاتلي قوة حماية سنجار سوف يكون تحت اسم قوة حماية سنجار ويكون
تفاصيل من فصائل قوات البيشمركة
بأوامر.
نعم.
قيادة قوات حماية سنجار السابقة أيضا،
وأمراء المطارس الذين كانوا يقودون هذه المطارس في مقاتلة داعش.
نعم.
يتم تعيينهم كأمراء أفواج وأمراء سرايا ضمن قوات البيشمركة. نعم.
عددهم سيد داود، عدد الذين تم الحاقهم بوزارة البيشمركة؟
العدد الصحيح لقوات حماية الجار زاد كثيرا في الأعوام الأخيرة، حيث التحق أغلبية الشباب الجديد بقوات حماية الجار وبسقوط المقاومة، حيث زاد العدد من 3500 قاتل إلى أكثر من 5000 مقاتل. العدد التي تم قبولها على وزارة البيشمركة أو الذين تلقوا المعونة المالية قرابة 4000 مقاتل وما زال.
نعم.
هنالك أكثر من 2000 مقاتل لم يتلقوا الدعم، ونحن في سعي لهذا لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي مع وزارة البيشمركة.
قوات حماية سنجار تضم فقط الشباب اليزيديين أم تضم أيضا شابات يزيديات؟
لا بالتأكيد، يعني قوات حماية سنجار تضم في صفوفها مقاتلات أشداء يفوق شدتهم وشجاعتهم على الشباب.
عدد المقاتلات في صفوف قوات حماية سنجار؟
قوات حماية سنجار يعني تضم في صفوفها أكثر من 400 مقاتلة.
نعم.
ولكن ليس جميعهم يعملون كمقاتلات،
وإنما
نعم في الأمور الطبية وربما في الأمور الإدارية والدعم للوجستية وإلى.
شكرا جزيلا يا سيد داود جندي نائب مسؤول قوات حماية سنجار.
شكرا، شكرا جزيلا.
وكانت القوات الكردية وبإسناد من طائرات التحالف الدولي حررت نهاية العام الماضي المناطق المحيطة بجبل سنجار، وبدأت عملية واسعة لاستعادة سنجار شارك فيها بالإضافة إلى قوات البيشمركة مسلحون إزديون ومقاتلون ومقاتلات من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني الهبقة التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي البككة ووحدات حماية الشعب اليبقة في سوريا. وفيما يرى مراقبون أن الصراعات السياسية بين الأحزاب الكردية كانت سببا وراء تأخر تحرير مدينة سنجار، ينفي القيادي اليزيدي والنائب السابق عن التحالف الكردستاني محمى خليل ينفي وجود خلافات سياسية، مؤكدا استعداد قوات البيشمركة والوحدات القتالية اليزيدية لتحرير سنجار وتلعفر من قبضة مسلحي داعش خلال بضع ساعات، لافتا إلى أن هذه المناطق ستتحرر قريبا. وقال محمى خليل الذي كان يتحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف وهو على مشارف مدينة سنجار حيث يقود فوجا من المقاتلين الإيزيديين،
تم التحرير أكثر من 80% كمساحة وكجغرافية سنجار.
نعم.
منذ 2014-2012 وكان في برنامج الحكومة والمستقلين كردستان وقيادة قوات التحالف بأن البرنامج القادم يكون تحرير ما تبقى من السنجار وتلحفر والموصل.
نعم.
اليوم السنجار وهذه المنطقة مرتبطة بالخط الذي وضع باتفاق ما بين الحكومة العراقية وقوات التحالف وقوات أقليم كردستان. الآن إذا تم تصدير الأوامر من القيادات العليا.
نعم.
إلى القوة البيشمركة المتواجدة في جبل سنجار والتي انضمت إليه مؤخرا مشكورا 5000 من القوات المدافعة عن سنجار من الأبناء المكون الدين اليزيدي إلى وزارة البيشمركة. الآن تقوم مع قوات بيشمركة قادمة من أقليم كردستان بحماية هذه المنطقة، وإذا تمت إصدار الأوامر من قيادات العليا من قيادتنا السياسية بإمكاننا أن نحرر ما تبقى من السنجار خلال بضع ساعات، ونحن الآن نحن على أحدى الاستعداد، والعصابات الداعش لا يستطيع مقارناتنا ومقاومتنا في هذه الأيام، وأنا على مشارف مدينة سنجار أتحدث إليك.
نعم. اليوم كم يبلغ عدد المقاتلين اليزيديين في سنجار؟
فقط اليزيديين في الدفعة الأولى تم تطويع قبول 5000 مقاتل من بيشمركة، وكان في القبل هناك 1500 اليوم 6500، هناك الموافقات أخرى سيصدر أيضا بتعيين أكثر من 5000 الأخرى، وتعداد سيصبح حدود 12000 إلى 11000 مقاتل يدافع عن مدينة سنجار.
نعم.
واسم هذه القوة قوة حماية ودفاع عن سنجار.
قوة حماية ودفاع عن سنجار. ماذا عن وحدات مقاومة سنجار؟ نعم. سيد محمى،
هذه قوات منفصلة، أما إذا تقارن النسبة بين القوات الجديدة المنضوية إلى قوات بيشمركة فلا تكون هنالك نسبة وتناسب. يعني اليوم أغلب حدود 12,000 يزيدي متطوع وانخرط إلى وزارة البيشمركة في أقليم كردستان.
شكرا جزيلا للسيد محمى خليل القيادي اليزيدي متحدث لإذاعة العراق الحر من داخل منطقة سنجار.
شكرا سميرة وشكرا لصوت العراق الحر وواكبتوا معنا ونقلتوا معاناة اليزيديين وشفت العراق إلى العالم الحر. ونتمنى للكادر صوت العراق الحر الموفقية ونجاح. وأنا لي شرف اليوم أنا برلماني أقاتل عصابات داعش على مشارة مدينة السنجار.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.